خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نستبدع الفيء.
الرحمن. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الجمعة. لما ذكر رحمه الله من الأحاديث ما ذكر في صلاة الجماعة التي تجب في الصلوات الخمس كلها، ذكر صلاة الجمعة. تأخر شوية. ذكر صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد من برئ، يعني يوم الجمعة يخطب الناس: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختم الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين، والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد. وصلاة الجمعة أوكد بكثير من صلاة الجماعة، لأن المسلمين مجمعون على وجوبها، لم يخالف فيها لم يخالف منهم أحد. ثم هي صلاة فريدة منفردة لا تجمع إليها الأصل، لأنها صلاة مستقلة لا بد فيها من الجمع، ولا بد فيها من اجتماع الناس فيها على إمام واحد، ولها مزايا كثيرة وخصائص معلومة. لذلك كانت مؤكدة جدا. ففي الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله دليل على أن ترك الجمعة من كبائر الذنوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، والعياذ بالله، فلا يصل إليه الخير، كالنقود التي ختمت بالطابع لا يمكن أن يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء. فكذلك من ترك ثلاث جمع تهاون. ثم إن الجمعة تختص بالمدن والقرى، فلا تقام في البوادي ولا تقام في الأسفار، لأنها لا بد فيها من اجتماع كبير، وهذا لا يكون في البوادي والأسفار. لذلك لو أن إنسانا مسافر ثم أدركته الجمعة وهو في السفر فأقام الجمعة وصله أصحابه الذين معه في السيارة، فإنهم آثمون وصلاتهم باطلة. آثمون لأنهم تعدوا حدود الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتدركه الجمعة في السفر وأدركته الجمعة في أكبر مجمع للمسلمين، وذلك في حجة الوداع يوم عرفة، فإن يوم عرفة في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم جمعة، ومع ذلك ما أقام بالناس الجمعة لأنه مسافر. فهؤلاء الجهال الذين يصفون بأن جهلهم مركب، والجهل المركب شر من الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط معناه عدم العلم، والذي لا يعلم يمكن يتعلم ويعلم، لكن هذا الجاهل الذي يرى أنه عالم وهو جاهل فإن جهله مركب. ولهذا يذكر أن رجلا يسمى الحكيم يدعي العلم، فحث الناس على الصدقة وقال تصدقوا ببناتكم على فتيانكم، أعطوهم إياهم هدية يتزوجونها، وهذا يعني على كلامه أفضل من الدراهم، كل واحد يعطي زوجته بنت بدون مهر على أنها صدقة. فيقول في هذا الشاعر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا توم، هذا جهله المركب. وكان له حمار يركبه، فقيل على لسانه الحمار، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. على كل حال هذا يقال على لسان الحمار، وقوله لو أنصف الدهر كنت أركب هذا منكر، لأن الذي يدبر الأمور هو الله، لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. المهم الحمار هذا يقول: أنا جاهل بسيط وجاهلي هو صاحبي جاهل مركب، ولو كانت الأمور تجري على ما على حسب العلم لكنت أنا أركب الرجل لأنني خير منه. فهؤلاء الجهال الذين يمشون بغير علم ويدعون أنهم علماء وأنهم متمسكون بالسنة، هؤلاء هم الخطر على الناس. ولهذا قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يرد به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، أعظم من الشرك، لأن القائل على الله بلا علم يضل الناس ويمشيهم على غير شريعة الله. فهؤلاء الجهال المساكين الذين قالوا صلاة الجمعة واجبة سواء كان في حضر أو في سفر، وسمعنا عنهم أنهم يصلون الجمعة وهم مسافرون، هؤلاء ضالون مضلون، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا عن هذا، لأنهم أخطأوا خطأ عظيما. هل هم أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ لا. هل هم أشد حرصا على تنفيذ شريعة الله من رسول الله؟ لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يسافر وتمضي عليه الأيام والليالي والأسابيع في سفره، ما أقام جمعة في سفر من الأسفار أبدا. إذا ماذا يصنع الذي تدركه الجمعة وهو مسافر؟ نقول: يصلي الظهر ويصليها قصرا ركعتين، وإذا شاء جمع إليها العصر. نعم، لو أن المسافر أدركته الجمعة وهو في بلد تقام فيه الجمعة وهو باق فيها إلى آخر النهار وجبت عليه الجمعة، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافرون الذين في البلد من المؤمنين بلا شك، فهم داخلون في عموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالمهم أن الجمعة لها خصائص تنفرد بها عن غيرها من الصلوات، ولهذا كانت فرضا على كل إنسان من أهلها بإجماع المسلمين، ويجب أن تكون في مكان واحد في البلد كله، لا يجوز أن تتعدد الجمعة في بلد واحد إلا للضرورة، ضرورة لا أحكام، وإلا فالواجب أن تكون في بلد واحد. واسمعوا، ذكر العلماء أن الجمعة لم تتعدد في بلد واحد إلا في القرن الثالث الهجري، يعني مضى زمن الرسول وزمن الخلفاء الراشدين وزمن التابعين، والمسلمون كلهم يصلون في مكان واحد الجمعة، ولم تتعدد إلا فيما فوق 200 من الهجرة، مما يدل على أن المسلمين يحترمون الجمعة. أما ما يفعله الناس الآن في وقتنا فإنه شيء يؤسف له. تجد البلد الواحد الصغير فيه جمعتان، وتجد أن المساجد لا تمتلئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم.
هذه الحديث ذكر الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام فيما يتعلق بصلاة الجمعة، وفيها الإشارة إلى الوقت، وقت صلاة الجمعة. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الجمعة ولا يؤخره. وكذلك الحديث الذي سبقه فيه أيضا أنه يبادر بها، لأنهم يرجعون من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به. والحيطان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، ليست كالحيطان التي في عهدنا تجد العمارات طويلة لها ظل، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة والظل قصير، فكانوا يتتبعون الفيء. وهذا يدل على أن هذا في عز الحر، وهو من الفروق بين الظهر والجمعة. الظهر إذا اشتد الحر فالأفضل أن تؤخر إلى قرب صلاة العصر حتى تكون الأفياء ويبرد الجو. وأما الجمعة فإنها تفعل بدون الزوال بدون تأخير حتى في شدة الحر. والحكمة في ذلك أن الجمعة يتقدم الناس إليها، يأتون من الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فلو أخرت لشق ذلك على الناس، فكان التقديم أرفق بهم وأحسن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يؤخر في صلاة الجمعة في شدة الحر. أما في الظهر فقال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي هذا دليل على أن ما يفعله الناس اليوم من عدم الإبراد بصلاة الظهر أنه موافق للسنة فيما يظهر، وذلك لأنه إذا كان صلاة الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تفعل في الوقت خوفا من المشقة على الناس بانتظار الصلاة، فالناس اليوم لو أنهم أبردوا لشق عليهم، لأنهم لو أبردوا لكانوا في الصلاة حوالي الساعة 3:45 مثلا أو 2:30، وهذا وقت انصراف الناس من أعمالهم، وتجد الناس في تعب بعد العمل، ف فيشق عليهم أن يؤخروا الصلاة. فلذلك كان الناس منذ زمن ليس بالبعيد كثيرا كانوا لا يؤخرون الصلاة في شدة الحر. وأما حديث جابر رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانفثل الناس إليها ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وكان سبب ذلك أن الناس أصابهم قلة في التجارة والطعام، وكان من عادتهم أن العير إذا أقبلت ضربوا الكفوف بين يديها حتى يسمع الناس بها. ففي أثناء الخطبة سمع الناس كفوف التجارة قد قدمت فخرجوا من المسجد وذهبوا إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. وأنزل الله تعالى في هذه الفعلة أنزل عتابا المسلمين، فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عاتبهم الله لأنهم خرجوا من الصلاة من أجل التجارة، وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أنه تقام صلاة الجمعة 12 رجلا، وأنه لا يشترط فيها أن يكون 40 رجلا. والقول الراجح أنها تنعقد أيضا بأقل من ذلك، تنعقد بثلاث. فلو فرض أن قرية صغيرة ليس فيها إلا 3 من المواطنين فإن الجمعة تلزمه، وليس هناك دليل على عدد معين. حتى الثلاثة أيضا فيها خلاف، بعض الناس يقول إذا كان اثنان في قرية مستوطنين فإنها تجب عليهم الجمعة كسائر الجماعات، لكن الصحيح أنه لا بد من ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، ولأن الجمعة تحتاج إلى إمام ومنادي ومنادي، لقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمنادي ما ينادي إلا إذا حضر الإمام، فهذان اثنان. فإذا قلنا إنها تناقض باثنين لم يبقى للخطاب شيء يوجه إليه، فيكون أقل ما يكون في صلاة الجمعة 3. والله الموفق.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب صلاة الجمعة عن ابن سيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حديث في باب صلاة الجمعة ساقها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تم الصلاة، يعني الإنسان إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، يعني أضاف إليها ركعة وتمت جمعته. وأما إذا أدرك دون ركعة فإنه يصلي 4. مثال الأول رجل جاء والإمام فدخل الثانية يوم الجمعة فدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بواحدة وتمت جمعته. ومثال الثاني رجل أتى وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فهنا لم يدرك شيئا من صلاة الجمعة فعلي أن يصلي الظهر أربعة. وأما قوله بالحديث أو غيرها فهي كلمة شاذة لا معول عليها ولا تستقيم، لأن الإنسان لو أدرك ركعة من الظهر لزمه أن يصلي ثلاثة بعدها، ولو أدرك ركعة من المغرب لزمه أن يضيف إلى اثنتين. فهذه الكلمة شاذة لا عبرة بها. نعم الفجر إذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى وتم صلاته بس. وأما الحديثان بعد ذلك فهما بالخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كان يخطب قائما، فإذا أتم الخطبة الأولى جلس ثم خطب الثانية. يقول فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فالسنة في الخطبة أن يكون قائما، لأن ذلك أظهر لأن ذلك أظهر للناس وأبين وأقوى في إلقاء الخطبة. ومن المعلوم أن الناس يفرقون بين أن يسمعوا الصوت ويروا المتكلم وبين أن يسمعوا الصوت بلا رؤية المتكلم. وفي عصرنا هذا نقول المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يسمع المتكلم وينظر إليه، وهذه أعلاه لأنه يجتمع في حق السامع إدراك المخاطب المتكلم بالعين والأذن. والثانية المرتبة الثانية أن يسمع صوته ولا يراه، وهذه أضعف تأثير المتكلم أو الخطيب في هذه الحال أضعف مما لو كان يشاهده. الثالثة أن يسمع صوته ولا يراه ولكنه يسمعه منقولا كالذي يسمعه مسجلا. ولذلك تجد الذين يسجلون خطبة الجمعة وهم يستمعون إلى الخطيب في المسجد ثم يستمعون من الشريط بعد ذلك يقولون سبحان الله هل هذه الخطبة التي سمعنا، لأنهم تأثروا تأثرا بالغا وهم يستمعون إليها لكن الشريط لا يتأثر به النساء. فهذه ثلاث مراتب أعلاها المشاهدة والسماع. ولهذا كان كلما دنا الإنسان من الإمام يوم الجمعة فإنه أفضل، لكن بعد أن يكمل الصف الأول فالأول. وأما حديث جابر رضي الله عنه فهو في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يؤديها عليه الصلاة والسلام، فكان يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله. وكان أيضا إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، منذر الجيش أن يدخل الإنسان البلد فزعا خائفا يقول يا أيها الناس إن الجيش قد جهمكم، الجيش عندكم إما بالصباح أو المساء. وهامس هذه الحالة يكون في الإنسان فزعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحد الخطبة يكون متأثرا هو كما يقولون الناس الآن متحمسا شديدا، لأن هذا أبلغ في التأثير على السامع بخلاف الإنسان الذي يقرأ الخطبة وهو يرسلها إرسالا، فإن هذا وإن كان يؤثر لكن تأثيره أضعف من تأثير الذي يؤديها بشدة وانفعال وغضب. ثم إن لكل مقام مقالا، أحيانا يكون موضوع الخطبة موضوعا يستدعي مثل هذه الحال، يعني موضوعا وعظيا، وأحيانا يكون موضوع الخطبة بيان أحكام فقهية أو أحكام عقدية أو ما أشبه ذلك. فلكل موضوع ما يناسبه. ويأتي إن شاء الله شرح حديث جابر رضي الله عنه. والله
مسلم. من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه سبق الكلام على أوله، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب تغير واشتد غضبه واحمرت عيناه وعلى صوته. وفي هذا الحديث أنه كان يقول بعد أن يحمد الله ويثني عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، يعني القرآن الكريم، فإنه خير الحديث لما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة والقصص النافعة الحسنة والأحكام العادلة والثواب الجزيل لمن قرأ، وسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك به. قال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا القرآن الكريم فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتلون حفظا ومعنا وعملا، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فهو خير الحديث. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم يسمى حديثا لأنه كلام الله، والكلام حديث. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وأضافه الله إلى نفسه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به حق، وألقاه على جبريل أمين، ثم أن جبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والهدي هو الطريق والسنة، فلا هدي مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هدي خير منه. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين سلكوا في عباد الله غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا لهم قوانين مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون بها في عباد الله عز وجل، يظنون أنها خير من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنهم بذلك ضالون، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة أيضا رد على أهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، فشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله. فيقال هل هذا الهدي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا. فنقول لهم أنتم على ضلال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور يعني أمور الدين، محدثاتها أي ما أحدث في الدين، وإن استحسنه محدثه فإنه شر يؤدي إلى الضلالة والهلاك وتعلق القلب بغير الله عز وجل والإشراك في رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل بدعة ضلالة، كل بدعة فهي ضلالة، وليس في البدع خير. وفي هذه الجملة رد على من توهم من بعض أهل العلم وزعم أن البدعة فيها ما هو خير وفيها ما هو شر. وقد أخطأ من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. قال شيخ الإسلام: ومن ظن أن البدعة حسنة فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون واهما في ظنه أنها حسنة، وإما أن يكون واهما في ظنه أنها بدعة، يعني فهي إما أنها ليست ببدعة فتكون حسنة لما تشتمل عليه من الحسن، وأما إن كانت بدعة فلا يمكن أن تجتمع بدعة مع حسن أبدا. وأصدق من نطق بالضاد وأعلمهم بالله وشرعه وأنصحهم لعباده يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة فهي ضلالة. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين ابتدعوا في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، ابتدعوا بدعة يسمونها الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم على ضلال وعلى إثم، وأن هذا الاحتفال لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعدا، ولا من نبيه إلا بغضا والعياذ بالله، لأنه نهى عن البدع وشدد فيها. وهؤلاء ابتدعوا هذه البدعة الضالة. ثم إنها لا تقتصر على بدعة فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وحياته والصلاة عليه، بل كما نسمع يجتمع فيها الرجال والنساء وتدار فيها الموائد ويحصل فيها الصراخ والزعاق والغشي، وكذلك أيضا الغلو الزائد للرسول عليه الصلاة والسلام. فهي بدعة ضلالة تشتمل على عظائم الأمور، بل على شيء من عظائم الأمور. وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار، لأن الضلالة خلاف الهدى، وخلاف الهدى في النار. قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فينبغي للخطباء أن يخطبوا بهذه الكلمات التي يخطب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما اشتملت عليه من الأصول العظيمة والمواعظ النافعة، وأن يكونوا في خطبتهم كهيئة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أننا ذكرنا بالأمر أن بعض الخطب يراد بها بيان أحكام شرعية، فهذه لا تحتاج إلى اشتداد واحمرار عين وشدة غضب، لأنها بيان أحكام، ولكل مقام مقال. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة، فيما نقله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
في باب صلاة الجمعة ذكرها صاحب بلوغ المرام فيما يتعلق بالخطبة وغيرها، فمنها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن طول صلاة الرجل يعني يوم الجمعة، وقصر خطبته يعني يوم الجمعة مئنة من فقه، أي دليل وعلامة على فقه. وذلك أن المقصود من الخطبة هو الموعظة أو بيان الأحكام، وكلما كانت أقصر كان الناس لها أوعى وأحفظ، وإذا كانت طويلة تأخر في الصف، وإذا كانت طويلة فإنها تمل السامعين من وجه ويضيع آخرها أولها، ولا يستفيد الناس منها فائدة طولا. لذلك كان الأفضل أن يقصر الخطبة بشرط أن لا يكون تقصيرا يخل بالمقصود، أما الصلاة فيطولها، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، والمصلي يناجي الله عز وجل. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله له حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وما دامت صلة بين العبد وبين ربه والإنسان يناجي ربه فإنه يناجي أحب شيء إليه، وكل إنسان فإنه يحب طول المقام مع من يحبه. لذلك كان طول صلاة الرجل دليل على فقه، ولكن ما هو ميزان الطول؟ لأن بعض الناس يستطيل القصير وبعض الناس يستقصر الطويل. الميزان لهذا عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة إما الجمعة والمنافقين وإما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذا مرة وهذا مرة. كذلك أيضا مما يتعلق بالخطبة الإنصات للخطيب، فإن الإنصات للخطيب واجب، يجب على الإنسان أن ينصت للخطيب إنصاتا تاما، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الحصى هو أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفروشا بالحصى، الحصى الصغار كالجمار التي يرمى بها. بعض الناس يعبث بالحصى، إما يمسحه وإما يأخذه في كفه ويضغط عليه ويرمي به ولا غير ذلك. فقال: من مس الحصى فقد لغى، لأنه اشتغل بذلك عن استماع الخطبة. أما الكلام فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار. وجه المشابهة أن الحمار الذي يحمل الأسفار لا يستفيد منها، والأسفار هي الكتب، فالحمار لو حملته كتبا لم ينتفع بها. كذلك هذا الذي جالس يستمع الخطبة ولكنه يتكلم لم ينتفع، لأنه يشتغل بكلامه عن السماع. قال: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يعني الذي يسمعه يقول اسكت أنصت لا تكلم، يعني ينهى، هذا ليس له جمعة، مع أنه نهى عن منكر، لكنه نهى عن منكر بمثله. ولأنه إذا قاله أنصت ربما يقول الذي يتكلم أنصت عن إيش، ثم يقول هذا أنصت عن الكلام، ثم يقول هذا ما تكلم كلام كثير، ويقول هذا بلا كثير وتطول. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقول له أنصت ليست له جمعة. ومعنى ليست له جمعة يعني أنه يحرم من أجرها، وإن كانت الصلاة تجزي وتبرأ بها الذمة، لكن يحرم أجر الجمعة، وأجر الجمعة عظيم، فضلت به هذه الأمة على سائر الأمم. تبين بهذا معنى قوله فقد لغى الثابت في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. إلا أنه يستثنى من ذلك أن الكلام ما إذا تكلم الإنسان مع الإمام، يعني مع الخطيب، فهذا لا بأس به، لأن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتكلم، قال: يا رسول الله، هلكت الإمارة وانقطعت السبل. وكذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل وهو يخطب فجلس، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فإذا كان كلامه مع الإمام لحاجة أو مصلحة، أعني مع الإمام الذي يخطب، فإنه لا بأس به. فإن قال قائم: لو سلم علي مسلم هل أرد عليه لأن رد السلام واجب؟ نقول: لا، لا ترد عليه، لأن هذا الذي سلم وقت الخطبة لا يستحق رده، إذ أنه يعتبر كمثل من؟ كمثل الحمار يحمل أسفار، فلا ترد عليه. لكن إذا خفت أن يقع في قلبه شيء أو يتكلم يقول: ليش ما سلمت عليه؟ أو ليش ما رديت عليه السلام؟ فاقمز، سكته بالإشارة، وإذا انتهت الخطبة قل له: يا أخي، إنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب ولا في السلام. فإن قال قائل: أرأيت لو أن رجلا عطس والإمام يخطب فحمد الله، أيجب عليك أن تقول يرحمك الله؟ فالجواب: لا، لا يجب عليك، وهو نفسه أي العاطف لا ينبغي له أن يجهر بالحمد لئلا يشوش على الناس، أو ربما يتكلم إنسان جاهل ويقول يرحمك الله. فإن قال قائل: أرأيت لو سمع الخطيب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه إذا ذكر عندك وجب عليك أن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: آمين. دعاء من جبريل وتأمين ممن؟ من محمد رسول الله إذا ذكر عنده ولم يصلي عليه. فأي إنسان يذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الواجب عليه أن يصلي عليه، فإن لم يفعل فليستقبل رغم الأنف، ورغم الأنف كناية عن الإذلال، لأن الإنسان لأن معنى رغم الأنف أي سقط في الرغام وهو التراب، وهذا غاية الذل. لهذا نقول إذا سمعت الخطيب يصلي على يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بأس أن تصلي عليه، لكن قال العلماء يصلي عليه سرا لئلا يشوش على من حوله. فإن قال قائل وإذا سمعت الخطيب يدعو فهل أؤمن على دعائه؟ لأن دعاء الخطيب دعاء لنفسه ولمن يستمع إليه. فالجواب نعم أمن على دعاء، ولكن بدون جهر، لأن الخطيب ما يدعو نفسه. ولهذا لو قال الخطيب الخطبة اللهم اغفر لي وارحمني وتقبل مني واجعلني من عبادك الصالحين نهيناه عن هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا دعا الإمام، نعم ورد في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين. قال شيخ الإسلام هذا محمول على الدعاء الذي يجهر به ويكون دعاء له وللمأمومين. أما الدعاء الخاص فرب اغفر لي بين السجدتين لا بأس به، يخص نفسه به، لكن الدعاء العام الذي يؤمن عليه لا يجوز له أن يخص نفسه به، فإن فعل فقد خان المأمومين. الخطيب إذا دعا سيدعو للعموم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وما أشبه ذلك، فهل نؤمن على دعائه؟ الجواب نعم، لأن دعاءه دعاء لنا. والله السواك من اللغة، يعني من جعل يعبث بالسواك فإنه يلغو، ليس له جمعة إلا إذا كان يتسوق لحاجة، مثل أن يغلبه النعاس فيتسوق لطرد النعاس، فهذا لا بأس به.
من فضلك اقلب الشريط،
يعني من جعل يعبث بالسواك فإنه يلغو، ليس له جمعة إلا إذا كان يتسوق لحاجة، مثل أن يغلبه النعاس فيتسوق لطرد النعاس، فهذا لا بأس به. الحل لا تقول السر ولو كان عالي، قم لهم مفرقهم بالعمل بدون فرق. إذا غلط في آية رد عليه كما لو غلط وهو يصلي رد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه.
قال الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنه أنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها، لأنها اشتملت على مواعظ عظيمة ختمها الله بقوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب بها على أناس يفهمون معناها ويتأثرون بها، فتكفي عن الخطبة التي ينشئها الإنسان من عنده. لكن لو خطب بها الإنسان اليوم على عامة لا يفهمون المعنى لم تكفهم شيئا، لم تغنهم شيئا إلا أن نضيف إليها تفسير آياتها وما فيها من العبر، فحينئذ تنفع. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. ففيه دليل على فوائد، منها جواز تكلم الخطيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل هذه المسألة. لو أن الخطيب رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصلي فليسأل هل صلى أو لا، إذا كان يخشى أنه صلى ولم يره. أما إذا كان يعرف أنه دخل المسجد مع الباب وسبره في عينه ثم جلس الرجل فلا حاجة أن يقول أصلي، لأنه يعني يعلم أنه ما صلى، فليقول له قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ومن فوائده أنه يجوز لمن كلمه الخطيب أن يرد عليه، لأن هذا الرجل رد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده تأكيد تحية المسجد لمن دخل حتى ولو كان الإمام يخطب، مع أن استماع الخطبة واجب، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي تحية المسجد ولو تشاغل بهما عن سماع الخطبة. وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن سنة المسجد يعني تحية المسجد واجبة، وهذا ليس ببعيد أن تكون واجبة، لأنه ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقطع خطبته ويأمر هذا بأن يصلي مع تشاغله عن استماع الخطبة الواجب، إلا لأنها واجبة، لأنه لا يشتغل عن الواجب إلا بواجب. لكن هناك أدلة ظاهرها يقتضي أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة، فلا ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء دخل في الصباح أو في المساء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو في أي وقت، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ويغني عنهما إذا صلى الإنسان راتبا، مثل الظهر له راتبة قبل، فإذا دخل المسجد وصلى ونوى الراتبة أدى عن تحية المسجد. وكذلك في الفجر إذا دخل ولم يصلي سنة الفجر وصلى السنة أجزأت عن الراتبة. لكن الراتبة لا تجزي، لكن تحية المسجد لا تجزي عن الراتبة، فالراتبة تجزي عن تحية المسجد ولا أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة وأراد أن يصلي تحية المسجد فليخفف، من أجل أن لا يطول انشغاله عن استماع الخطبة. وإذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإن الأفضل أن يتابع المؤذن، فإذا انتهى صلى، لأن هذا زمن قصير ولا يضر، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي عند حضور الإمام وهو الأذان الثاني، فإنه يصلي التحية ولو كان المؤذن يؤذن، لأن فراغه لاستماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن. وهذه مسألة قل من يتفطن لها، حتى إنك ترى بعض الناس يقف كأنه يجيب المؤذن، فإذا فرغ المؤذن حين يفرغ كبر للتحية، مما يقوي ظنك أنه لم يجب المؤذن وإنما وقف صامتا، لأنه لو كان أجاب المؤذن لدعا لما يدعى به بعد الأذان. على كل حال إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند حضور الإمام فصل التحية ولا تنتظر من أجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة، والله الموفق. لا، إذا خرج إمام المسجد يتوضأ مثلا أو عذر بنية أن يعود عن قرب فلا يعيد التحية، لكن لو خرج من المسجد بنية المغادرة ثم لما خرج لاقاه صاحب له أو هو نفسه أراد أن يرجع إلى المسجد فإنه يصلي التحية ولو قرب الزمن. كيف المأمور؟
مصلي.
كيف المأمور مصلي؟
مصلي الذي جاء
من خطبة صاحب. طيب.
أتى إنسان دخل المسجد ولا يسمع الخطبة، ليش على ما يقول أنه ما ركعتين؟
لا، المستمع للخطبة لا يقول للناس صلى ركعتين. المخاطب بهذا الخطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان يقرأ في العيدين والجمعة وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصل، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم.
هذه الأحاديث ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما يقرأ به الإنسان يوم الجمعة. يوم الجمعة يقرأ في صبيحتها أي في صلاة الفجر سورة السجدة الإسلاميين تنزيل، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان، ويديم ذلك يعني معناه يكون أكثر أحيانه أن يقرأ بهما كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، ولا يفعل كما يفعله جهال الأئمة بحيث يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعتين جميعا أو هل أتى في الركعتين جميعا، فإن هذا مشاقة للسنة، بل نقول إما أن تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما أن تقرأ بسور أخرى، الأمر واسع. أما أن تشطر السنة وتقسم ما لم يقسمه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من باب المشاقة لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في صلاة الجمعة فيقرأ أحيانا بسورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، وفي الركعة الثانية المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والمناسبة في هاتين السورتين في هذا المجمع العظيم المناسبة ظاهرة، لأن سورة الجمعة فيها الأمر لصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما سورة المنافقين ففيها بيان حال المنافقين والتحذير منهم وأن يطهر الإنسان قلبه من النفاق، لأن الإنسان محتاج إلى تطهير القلب دائما، فكما أن ثوب الإنسان إذا توسخ حرص على أن يغسله ويزيل عنه الوتر، فكذلك القلب بل أولى. ولهذا يجب أن نعتني بقلوبنا أكثر مما نعتني بأبداننا، لأن القلب هو الذي عليه المدار. فإنه يوم القيامة يسأل الإنسان عما في قلبه، قال الله تعالى يوم تبلى إنه على رجله لقادر يوم تبلى السرائر، وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فعلى الإنسان أن يطهر قلبه من النفاق وسوء الأخلاق، أو يقرأ في صلاة الجمعة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. كذلك ذكر النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما أي بسبح والغاشية في صلاة العيد، وكذلك يقرأ في صلاة العيد قاف واقتربت الساعة. فينبغي للإمام أن يحرص على قراءة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ويديمه، وأما ما كان يقرأه نادرا فلا يظهر أن اتباعه من السنة، لكن من شيء جائز. يعني مثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الزلزلة أو في صلاة الفجر في السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يظهر لي أن ذلك من السنة، لأن هذا أمر وقع اتفاق. لكن ما لازم عليه وداوم عليه وحضر عليه فإنه ظاهر أنه من السنة. فالذي ينبغي للإنسان هو أن يتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. وأما حديث عبد الله بن عباس فيما إذا كان يوم الجمعة يوم العيد، فإن الذي يحضر صلاة العيد إن شاء حضر صلاة الجمعة وإن شاء صلى ظهرا، أما من لم يحضر صلاة العيد فيجب أن يحضر صلاة الجمعة، لأن الإمام سوف يجمع. فمثلا إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فسيصلي الناس صلاة العيد في أول النهار، ثم يقول لهم الإمام من حضر صلاتنا هذه فإنا متمنعون، فمن شاء فليحضر الجمعة ومن لم يحضر فليصلي الظهر، حتى يكون على بصيرة من أمره. اللهم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجمعة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصل، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم.
من هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في بيان ما إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم فماذا يكون الأمر. هو في الحقيقة إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم فقد اجتمع للمسلمين عيدان، العيد الأول عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وله صلاته المعينة التي تكون بعد الزوال، والعيد الثاني عيد الفطر وله صلاته المعينة التي تكون في أول النهار. فإذا صلى الناس صلاة العيد فهذه الصلاة فرض عين على الرجال على القول الراجح، يجب على كل رجل أن يصلي صلاة العيد مع الإمام، ومن تركها فهو آثم. لكنها ليست في التوكيد كصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض على الأعيان بإجماع المسلمين، وصلاة العيد فيها خلاف. لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء أنها أي صلاة العيد فرض عين على الرجال، فإذا صلوها مع الإمام فهم بالخيار في صلاة الجمعة، إن شاءوا حضروا مع الإمام وصلوا الجمعة، فيكونون قد صلوا صلاتي العيد العيدين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الجمعة. وإن شاءوا لم يحضروا إلى الجمعة لكن تجب عليهم صلاة الظهر، لأن الظهر وقت لا بد فيه من صلاة، فإما الجمعة وإما الظهر. وأما من لم يحضر مع الإمام صلاة العيد فإن الجمعة واجبة عليه، لأنه لا بد أن يصلي صلاة عيد في هذا اليوم. فإذا لم يصلي صلاة العيد الأولى مع الإمام وجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. هذا بالنسبة للمأمومين. يقال لمن حضر صلاة العيد إن شئت فاحضر صلاة الجمعة وإن شئت فصل ظهرا ولا تحضر. أما الإمام فيلزمه أن يقيم صلاة العيد ويقيم صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيصلي الجمعة. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، يعني أربعا بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم. وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، لأنه لا يجب على المسلمين في اليوم والليلة إلا خمس صلوات فقط. وقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فهنا سنتان، سنة قولية وهي أن يصلي بعد الجمعة أربعا، وسنة فعلية وهي أن يصلي بعدها ركعتين. فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال الركعتان كافيتان اقتداء بالسنة الفعلية، ومنهم من قال الأفضل أن يصلي ست ركعات أربعا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وركعتين بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجمع بين السنتين القولية والفعلية. ومنهم من قال يصلي أربعا إن صلى السنة في المسجد، وإن صلى في بيته فيصلي ركعتين فقط. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، لكن الذي يظهر لي أنه يصلي أربع ركعات اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تعارضت السنة القولية والفعلية قدمت القولية. وهنا تعارضت السنتان، القولية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى أربعا، والفعلية وهي أنه يصلي ركعتين في بيته، فنقول نقدم القولية ويصلي أربع ركعات في سلامين سواء صلى في المسجد أو في بيته. أما قبل صلاة الجمعة فليس لها راتبة، الإنسان ممكن أن يأتي يصلي، لو صلى 20 ركعة أو 40 ركعة ما في عدد معين، لكن إذا بقي على زوال الشمس 10 دقائق أو نحوها فليمسك عن الصلاة، لأنه يدخل وقت النهي، فإن وقت النهي يكون في وسط النهار عند قيام الشمس حتى تزول، ولا فرق بين يوم الجمعة وغيرها، إلا من دخل المسجد في هذا الوقت يعني في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي. ومن الخطأ الفادع ما يفعله بعض الجهال، تجده قد جاء مبكرا وصلى ما شاء الله أن يصلي ثم جلس يقرأ القرآن، فإذا قارب مجيء الإمام قبل بربع ساعة 10 دقائق قام يصلي، فهذا عاص بصلاته والعياذ بالله، ولا يكتسب من هذه الصلاة إلا إثما، لأنه تعمد أن يصلي في وقت النهي بدون سبب. نعم لو فرض أن الرجل من حين جاء متأخرا وصار يصلي حتى دخل الإمام فهذا رخص فيه بعض العلماء وقال إن الصحابة كانوا إذا جاءوا يصلون إلى أن يأتي الإمام، لكن إنسان جالس وإذا جاء وقت النهي قام يصلي فهذا معصية ظاهرة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى من رأى أحدا يفعل هذا أن يحتسب الأجر عند الله وأن ينصحه وأن يقول إن هذا حرام، ما الذي أحل لك أن تصلي في وقت النهي بدون سبب؟ فإن قال بعض العلماء يقول إن الجمعة ما فيها نهي عند الزوال، قلنا إن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فمرد النزاع ليس أقوى العلماء، مرد النزاع هو الكتاب والسنة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأنه لا تجوز الصلاة إذا عند قيام الشمس حتى تزول، فهات حرفا واحدا عن الرسول يقول إلا يوم الجمعة، هات حرفا واحدا صحيح إذا جئت به فعلى العين والرأس، كلنا نحب الصيد وكلنا نحب أن نتزود الصلاة. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجمعة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ان معاويه رضي الله عنه قال له اذا صليت الجمعه فلا تصلها بصلاه حتى تتكلم او تخرج، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
فيما يتعلق بصلاة الجمعة منها حديث السائب بن يزيد عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم، وهذا فيما بين الفريضة والنافلة أنك لا تصل النافلة بالفريضة، بل إذا تكلمت من الفريضة فتكلم بما شاء الله أو اخرج من المسجد وصلها في بيتك، وذلك من أجل التمييز بين الفريضة والنافلة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام من موضعه حتى يتميز هذا من هذا. لكن لو فرض أن الإنسان وجد نفسه في مكان ضيق لا يمكن أن يتحرك عن مكانه، الصفوف كلها متراصة، فنقول له الأمر سهل، اجعل السنة في البيت فإن السنة في البيت أفضل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الرواتب في بيته لا يصليها في المسجد، صلي الرواتب في البيت التي قبل الصلاة والتي بعد الصلاة فإن ذلك أفضل. ثم ذكر المؤلف حديث ساعة الجمعة، الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أي شيء، اسأل الجنة، اسأل النجاة من النار، اسأل الرزق الواسع، اسأل العلم النافع، اسأل ما شئت، ما دمت قائم تصلي فإنك إذا سألت الله فإنه يستجيب لك ما لم تسأل إثما أو قطيعة رحم، فإن سألت إثما فإن الله لا يعينك على الإثم، إن سألت قطيعة رحم فإن الله لا يعينك على هذا، لكن إذا كان شيئا مباحا أو مرغوبا فيه فإنك إذا سألت الله وأنت قائم تصلي فإنه يستجيب لك. لكن متى هذه الساعة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه اختلف فيها على 40 قولا أو أكثر من 40 قولا، لكن أرجاها ساعة. الساعة الأولى إذا جاء الإمام يوم الجمعة وجلس ينتظر أذان المؤذن إلى أن تقضى الصلاة، هذه أرجى ساعة تكون، لأنها وقت اجتماع الناس واجتماع على فريضة من فرائض الله، وكلما كان الناس أكثر كانوا أقرب إلى الإجابة، ولأن الإنسان يكون فيها قائما يصلي فإن فيه صلاة قائما يصلي، ولأن الإنسان يكون فيها قائما يصلي صلاة مفروضة أيضا وهي صلاة الجمعة. وعلى هذا فنحث إخواننا على الدعاء من حين يحضر الإمام إلى أن تقضى الصلاة، لكن في حال الخطبة لا تسأل شيئا، بين الخطبتين يمكن أن تدعو بعد فراغ المؤذن من الأذان قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة، في أثناء الصلاة في السجود وبين السجدتين وفي التشهد، كل هذا ترجع الإجابة فيه. ويلي هذا العصر، لكن العصر فيه إشكال لأن الحديث مقيد وهو قائم يصلي، والعصر ما في الصلاة لأنه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لكن قال العلماء إن الذي يكون جالسا ينتظر صلاة المغرب هو في صلاة من انتظر الصلاة، فيكون في هذا الحديث التجوز وهو التعبير بالصلاة عن منتظر الصلاة. ولكن الأول الذي رواه مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أقرب إلى الصلاة، أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، تغتنم هذا الوقت بالدعاء وأحسن الظن بالله وثق بوعده تبارك وتعالى فإن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجمعة عن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تتعلق بالجمعة بشروطها وغير ذلك، فمنها حديث جابر قال: مضت السنة أن في 40 فصاعدا جمعة. وهذا الحديث في صحته نظر، والصواب أن الجمعة تنعقد بثلاث إذا كانوا مستوطنين: خطيب وإمام ومؤذن وحاضر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قدرنا أن قرية صغيرة ارتحل عنها أهلها ولم يبق فيها إلا ثلاث فإنهم يقيمون الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من 12 رجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأقبلت عير من الشام وكان الناس في حاجة إلى الطعام، فلما سمعوا بها وكانت العادة أن العير إذا أقبلت إلى المدينة ضربوا الجفوف ليخبروا أهل المدينة أنهم قدموا، فلما سمعوا ذلك خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبق معه إلا 12 رجلا، كما قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فبقي 12 رجلا فأقام بهم الجمعة، فدل ذلك على أنها تنعقد ب12 رجلا. وهذا قول بعض العلماء. القول الثالث أنها لا تنعقد إلا ب40، لكن القول الأول هو الصواب، أنها تنعقد ب3. فإذا قال قائل: كيف يكون 3؟ قلنا: نعم، ممكن تكون قرية صغيرة ارتحل عنها أهلها وبقي فيها 3 فيقيمون الجمعة. وفي هذه الأحاديث أن الجمعة لا تجب على المسافر، وهذا معلوم مشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا سافر لا يصلي الجمعة، تصادف الجمعة وهو في سفره فلا يصلي. لكن لو كان المسافر مقيما في بلد ينتظر آخر النهار وأقيمت الجمعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهو داخل في هذا الخطاب، ومن الذين آمنوا، فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. وكذلك يجب على المسافر أن يصلي مع جماعة إذا لم يشق عليه، لعموم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وهذا يشمل المسافر وغير المسافر. وأما المرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن لو حضرت وصلت مع الناس أجزأ، فلو كانت النساء تحضر المساجد في يوم الجمعة ويصلين مع الإمام فإن ذلك يجزئ كما هو الشأن الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغير ما من المساجد التي تحضر إليها النساء. فالمرأة في بيتها لا تجب عليها الجمعة، تصلي ظهرا أربعا، لكن إذا حضرت الجمعة أدأت. وأما العبد المملوك فالعبد المملوك إن أذن له سيده بصلاة الجمعة وجب عليه أن يصلي لأنه لا عذر له، وإن لم يأذن له فلا إثم عليه ولا جمعة عليه لأنه مملوك، والمملوك ليس حرا يتصرف بنفسه كما شاء. ومما أفادته هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على المنبر وعلى عليه استقبله الصحابة في وجوههم من أجل أن يجتمع المشاهدة بالعين والسماع بالأذن، فيكون هذا أوعى للقلب لأن هذا شيء مشاهد. أنت إذا كنت تستمع إلى إنسان ولا تراه ليس كما إذا استمعت إليه وأنت تراه، الثاني يكون أوعى للقلب وأحضر للقلب. لكن إذا كان الإنسان بعيدا لو التفت لم يرى الإمام فإنه لا شيء عليه، المهم أن يستمع إلى الخطبة. وفي هذه الحديث إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يجعل المنبر داخلا، يعني في بعض المساجد تجد المنبر داخلا لا يرى الخطيب إلا من كان قريبا جدا، وهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يكون الخطيب بارزا حتى يراه أكبر عدد ممكن. ودلت هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتمد إذا خطب على قوس أو على عصا أو قوس، لكن هذا قال فيه ابن القيم رحمه الله قبل أن يصنع له المنبر، ولما صنع له المنبر ترك ذلك. وعلى هذا فنقول إذا كان الخطيب محتاجا إلى العصا يعتمد عليه، أو كان أنشط له في الخطبة، لأن بعض الناس إذا صار معه عصا يعتمد عليه صار أنشط له في الخطبة فليستعمل، وإن لم يكن محتاجا إليه فليس بسنة. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وعن أبي عمر بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة العيدين. العيدين اثنين ليس لهما ثالث، فعيد العام إما الفطر وإما الأضحى. أما عيد الفطر فمناسبته أن المسلمين ينتهون من فرض الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، وأما عيد الأضحى فإن المسلمين ينتهون من الوقوف بعرفة وأفعال الحج في يوم العيد، فيكون عند تمام ركن من أركان الإسلام. وليس في الإسلام عيد سوى هذين العيدين. أما عيد الأسبوع يوم الجمعة فإنه يتكرر في الشهر أربع مرات أو خمس مرات، وليس له شعائر العيد، لأنه لا يصلى له صلاة عيد وإنما يصلى صلاة جمعة. وليس في الإسلام عيد سوى ذلك، لا عيد ميلاد ولا عيد انتصار في بدر ولا عيد فتح مكة ولا عيد تولي ملك ولا عيد تولي رئيس ولا شيء أبدا. كل الأعياد باطلة إلا ثلاثة الأعياد: عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد الناس يلعبون في يومين يجعلونهما عيدين، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره كل ما يسمى عيدا في السنة إلا هذين العيدين. والعيدان لهما أحكام، منها تحريم صومهما، فيحرم على الإنسان أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى بأي حال من الأحوال، حتى لو نذر الإنسان وقال: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين، فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر، فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكنه يكفر كفارة يمين. ومنها، أي من أحكام العيدين، أنهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد، ولا يصلى في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبرد شديد لا يتحمله الناس أو سيول أو ما أشبه ذلك مما يعذر فيه الناس فيصلون في الجوامع، وإلا في السنة أن يكونوا في الصحراء إظهارا لهذه الشعيرة. ولذلك كان المشروع في صلاة عيد الفطر والأضحى أن الإنسان يخرج إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر من أجل أن تظهر الشعائر في جميع طرق المدينة. ومنها أن صلاة العيد فرض عين، لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها إلا من عذر، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن العواتق وذوات القدور.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة سريعة.